على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. الله تبارك وتعالى لما ذكر صفات المنافقين أنهم يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيعتذرون، فيأذن النبي صلى الله عليه وسلم لهم، قال: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. فيتمايز هنا أهل الصدق من أهل الكذب، فجاءت هذه الآية لتبين من هو المؤمن ومن هو المنافق، من هو المؤمن ومن هو المنافق. فقال الله تعالى: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر، وهذه لا نافية، لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. الإمام البغوي وغيره ذكروا عن ابن عباس أنه قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف المنافقين حتى نزلت سورة براءة. لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف المنافقين حتى نزلت سورة براءة. والظاهر أن مراده هنا لم يكن يعرف المنافقين كلهم ويعرف شؤونهم وأحوالهم بمثل ما عرف بهذا التفصيل، هذا المراد بقول ابن عباس. وإلا فالله تعالى فصل أيضا بعض صفات المنافقين قبل هذه السورة، قبل نزول هذه السورة، كسورة المنافقين وسورة الأحزاب وسورة النساء وسورة الأنفال وسورة الحشر، فبين الله تعالى بعض صفات المنافقين. لكن سورة براءة هي الفاضحة التي فضحت صفات المنافقين، وهي الكاشفة التي كشفت لجميع المؤمنين نفاقهم الظاهر والباطن. فهذه الآيات التي في هذه السورة من ضمن هذه الآيات التي يميز بها المؤمن من المنافق، حتى نعرف التمييز من هو المؤمن ومن هو المنافق. المؤمن: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. لا يستأذنوا، المؤمنون لا يأتون فيستأذنون ليجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، لأن المسألة لا تحتاج إلى إذن، لأن الله تعالى ندبهم ودعاهم، فلا يحتاجون إلى أن يستأذنوا. لذلك قال: لا يستأذنك، هذا نفي للشأن يراد به بيان للواقع في نفسه، فلذلك قالوا لا يلاحظ فيه الزمان، يعني لا يستأذنك هنا جاء بصيغة الفعل المضارع، وأيضا لا يستأذنك في الماضي، لا يستأذنك فيراد منه الزمان الحاضر والمستقبل، ويراد منه كذلك في الماضي أنهم لا يستأذنون، كما تقول أنت في نفي ضمير الشأن أو في نفي الشأن تقول: الصائم لا يغتاب الناس. يغتاب هذا فعل مضارع، يعني لا يغتاب الناس تحمل على الحاضر والمستقبل وتشمل الماضي كذلك. تقول: الذي يزكي لا يسرق، لا يسرق الآن وفي المستقبل، وأيضا تحمل على الماضي. فنفي الشأن المراد منه لا، ليس المراد منه تحديد الزمان، المراد منه نفي الماضي والحاضر والمستقبل. فالمعنى أن هؤلاء المؤمنين ليس من شأنهم، الذين كتب عليهم القتال، قال الله في حق كتب عليكم القتال وهو كره لكم، الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر، هؤلاء لا يأتون فيستأذنون النبي في أمر الجهاد وفي أمر مقارعة الأعداء، لا يستأذنون النبي في هذا. لماذا؟ لأنهم سمعوا كلام الله تعالى في قوله: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فلما علموا أن المؤمن الصادق من هو؟ قال: الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. فهذا شأنهم. فلذلك ليس من شأنهم أن يأتون فيقولون يا رسول الله نستأذنك حتى نجاهد بأموالنا وأنفسنا، ما هم أصلا هم مؤمنون فلا يستأذنون في هذا الأمر، بل يقدمون عليه عند وجوبه من غير استئذان، لأن الله أوجبه عليه، يستعدون له في وقت السلم بإعداد القوة ورباط الخيل، فيكون من شأنهم عند وقت الحرب أنهم جاهزون لمثل هذا، لأن الله تعالى أمرهم، لأن الله تعالى أمرهم بهذا الأمر. ولذلك المؤمن عنده دائما استعداد لدين الله، ليس عنده تأخير، وأوامر الشرع أيها الإخوة ليس فيها تأخير. المؤمن كما في الحديث، وهو نص أيضا هنا في الجهاد في سبيل الله في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خير معاش الناس لهم رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله. رجل من خير معاش الناس، من خير معاش الناس رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه يبتغي القتل أو الموت مظانة. كلما، وتأملوا القول هنا، كلما سمع هيعة أو فزعة، يعني هذا رجل أعد فرسه في سبيل الله، من خير معاش الناس رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله، أعد فرسه في سبيل الله، كلما سمع هيعة أو فزعة، يعني صيحة للقتال أو فزعة للجهاد في سبيل الله أو دعوة للغوث في سبيل الله، طار عليه يبتغي القتل أو الموت مظانة، يعني إما أن يلقى القتل أو أن يلقى الموت. فالمؤمن أصلا مستعد دائما، الأعمال الصالحة دائما فيها استعداد مسبق. سيأتي الآية ترى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. أي عمل صالح يا إخواني يحتاج إلى استعداد مسبق، استعداد سابق لفعله. وذلك نحن الآن أبواب رمضان، الذي يأتي عن رمضان وهو لم يستعد استعداد مسبق لن ينجح في المهمة المطلوب منه أن يؤديها في رمضان، سيتعبد صحيح لكن لن يخرج من رمضان بثمرة طيبة، بالثمرة المرجوة، سيصوم سيصلي التراويح لكن لن يخرج بثمرة مرجوة لأنه لم يستعد استعداد مسبق. فالذي يستعد استعداد مسبق لأي عمل صالح يكون مهيئا له قلبيا، فهذا أعد نفسه للجهاد في سبيل الله، الفرس جاهز احتبسه في سبيل الله، فأينما سمع هيعة أو فزعة طار عليها في سبيل الله. فالله تعالى قال لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. استنبط بعض العلماء من الآية أنه لا ينبغي الاستئذان في أداء شيء من الواجبات، لا ينبغي الاستئذان في أداء شيء من الواجبات، هذا واجب كيف أستأذن؟ بل بعض العلماء يقولون هذا حتى في طاعة الوالدين، يقولون لا يستأذن، يعني الأب لا يستأذن لتقول له أريد أن أصلي صلاة الجماعة صلاة الفرض، لا يستأذن بمثل هذا لأنه هذا فرض واجب، لا يستأذن أن تستأذن أباك أن تصوم رمضان أو أن تزكي، هذه واجبات هذه فروض، فلا يستأذن في الواجبات ولا يستأذن في الفروض. بل بعضهم عد المسألة قال ولا في الفضائل والفواضل من العادات، طبعا هذا مقيد أنه خاصة في طاعة الوالدين، أن طاعة الوالدين مقدمة على أداء النوافل، أن طاعة الوالدين مقدمة على أداء النوافل. قال صاحب تفسير المنار قال ويعجبني قول بعض من قال، ما معناه؟ من قال لك أتأكل؟ هل آتيك بكذا من الفاكهة أو الحلوى مثلا؟ فقل له لا، لأنه لو أراد أن يكرمك لما استأذنك، لأنه قالوا قير الضيف واجب وإغاثة الملهوف وسائر عمل المعروف هذا قال واجب، فهذا يأتي فيستأذنك، يعني يقول لك هل آتيك، قول بعض العلماء قال هل آتي لك لتأكل، هل آتيك بفاكهة مثلا،
هل آتيك؟ هل تجعبلك تأكل؟ هو ضيف نزل عندك. قال فقل له لا، لأنه لو أراد أن يكرمك لما استأذنك، لو أراد أن يكرمك لما استأذنك. ومن قديم كانوا لما ينزل الضيف عنده بدوش إياه بقول له والله تشرب قهوة ولا أنت مش كيف؟ تتعشى ولا بتحب تنام خفيف؟ نام عندنا ولا بالفندق أحسن له؟ ما شاء الله إيش هذا الإكرام، إيش قرى الضيف؟ هو لا يريد أن يكرمه، فبيجعل عنده المسألة على وجه التخير. الإكرام لا يحتاج إلى استئذان، قرى الضيف لا يحتاج إلى استئذان، إغاثة الملهوف لا يحتاج أن تستأذنه. واحد يريد أن يغيث ملهوفا تستأذنه لكي تغيثه؟ فقالوا أداء الواجبات لا يحتاج إلى استئذان، خلاص تفعله دون استئذان. طبعا سياق الآية يبين أن المنافقين لماذا يأتون فيستأذنون، يستأذنون ليأذن لهم ويعتذرون ليأذن لهم. لماذا؟ لأن طبيعتهم أيها الإخوة التلكؤ والتباطؤ. المؤمن أصلا لو تأخر عن عمل الخير هو أصلا هو يبكي لأجل تأخره. المؤمن لو كان معذورا وهو معذور فإنه يبكي لفوات الخير الذي فاته وهو معذور، يبكي هكذا عاطفته. والله عز وجل ذكر كما ستأتي أيضا آية في سورة التوبة، قال ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه. أرادوا أن يخرجوا معه في غزوة تبوك ولكنهم ما وجدوا راحلة. الآن هل هؤلاء فرحوا لأن النبي قال لا أجد ما أحملكم عليه؟ تولوا أعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، تولوا أعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فقالوا هذه عاطفة المؤمن إذا فاته شيء من الخير، تولوا أعينهم تفيض من الدمع حزنا. عموما أي خير يفوته أنه يرجع وهو وعينه تفيض من الدمع حزنا. لما علي بن أبي طالب النبي في غزوة تبوك قال له نخلفك يا علي بن أبي طالب عندنا، يعني على بعض أهلي، يعني نجعلك عند بعض أهلي كما مر في بداية غزوة تبوك كلام عنها، أنه ابقى يا علي هنا في بعض أهلي. قال يا رسول الله تخلفني مع النساء والصبيان، تخلفني مع النساء والصبيان؟ ما فرح، قال الحمد لله الآن النبي جعلني أمكث في المدينة ولا أذهب وأقطع المسافات الطويلة. حزن علي بن أبي طالب، يا رسول الله تخلفني مع النساء والصبيان؟ قال يا علي ألا ترضى أن تكون بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي؟ ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي؟ فالنبي وضح له أنه ما خلفه لأنه يكرهه أو أنه لا يريد له الخير، بل إنه جعله في المدينة لمصلحة، وهذه المصلحة اقتضت هذا، فيا علي أمكث هنا. إذن هو علي حزن لأنه لم يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجاهد معه، حزن لأجل هذا، حزن وبكى. والأصل أيها الإخوة في المؤمن أنه لا يستأذن في فعل الخيرات بل يقدم عليها، بل إذا فاتته يتحسر على فواتها، يتحسر على فواتها، بل يعاقب نفسه على فواتها. مثل عبد الله بن عمر رضي الله عنه، عبد الله بن عمر كان إذا فاتته صلاة جماعة أحيا ليلة وصام يوما وأعتق رقبة، فقط إذا فاتته صلاة جماعة واحدة لا يفرح أنه قد عذر، مثلا نائم فاتته صلاة جماعة النوم أو نسيان، ممكن إنسان ينام أو لكنه حتى يربي نفسه وحتى يعاقب نفسه ويربيها أنه مرة أخرى ما تعود لمثل هذا، فيقوم ليلة كاملة ويصوم يوما ويعتق رقبة لأنه فاتته صلاة جماعة واحدة. فكان السابقون يتعودون فعل الخيرات دون تلكؤ، لكن الذي يأتي ويستأذن، الذي هو لا يريد أصلا أن يفعل الخير فيأتي ويستأذن. فعل الخير لا يحتاج إلى استئذان، فعل الخير لا يحتاج إلى استئذان. وسبحان الله الناس في دنياهم أصحاب همم عالية، يعني تجد أنه يذهب ويروح ويأتي ويخرج صباحا، لكن إذا أراد لشيء في الدين فتجد أن البعض ربما يأتي ويستأذن بأشياء يسيرة يا إخواني، يعني يريد أن يتفلت من أوامر الله بأشياء بسيطة جدا تعرض له. ولا شك أن هذه ليست سمة المؤمن. انظروا ماذا قال الله تعالى: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر. فدل ذلك أن الذي يؤمن بالله واليوم الآخر يؤمن بالله ربا وإلها آمرا ناهيا، وباليوم الآخر جزاء لا يتقاعس عن الأعمال الصالحة أبدا، لأنه آمن بالله آمرا وآمن بالآخرة جزاء، فكيف يتقاعس عن العمل؟ وهو أصلا هؤلاء يحبون أن يقتلوا في سبيل الله، ولا يحبون أيها الإخوة أن تبقى حياتهم لكي يستكملوها هكذا دون أن تكون في سبيلهم. أصلا يريدوا أن تزهق دماؤهم في سبيله، فهم يفرحون لأنه يؤمن بالله واليوم الآخر، فلذلك يعلمون أن الشهداء أرواحهم في جوف طير خضر تسرح بهم في الجنة حيث شاءوا. قال: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. قال الله تعالى: والله عليم بالمتقين. هنا فائدة التنبيه أن الله تعالى مطلع على أسرار المؤمنين، إذ هم الذين يرادون بالمتقين، الله مطلع على أسرارهم، لأن الله عز وجل قال: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم المتقون؟ الذين يؤمنون بالغيب، الذين يؤمنون. فقال الله تعالى: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أي يجادوا بأموالهم وأنفسهم، والله عليم بالمتقين. عليم بالمتقين الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر، عليم بالمتقين الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر. وطبعا التقوى أمر في القلب لا يعلمه إلا الرب جل جلاله، والتقوى أيها الإخوة ليست تقوى الجوارح، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. التقوى تقوى القلوب، والنبي لما أشار ماذا قال إلى صدره؟ قال: التقوى ها هنا. إذن أثر التقوى أولا في القلب، ثم بعد ذلك تنطلق التقوى من القلب إلى الجوارح. تقوى رقم واحد تقوى القلوب، مش تقوى الجوارح، ثم أثر تقوى الجوارح يظهر على تقوى القلوب. قال الله تعالى: والله عليم بالمتقين، يعني الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر. ثم قال الله تعالى: إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون، هؤلاء هم المنافقون. نكمل إن شاء الله الدرس القادم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.